إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأخرج مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري معلقا مجزوما به، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث ميزان العمل الظاهر، كما أن حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر ميزان للعمل الباطن. فعلى هذين الحديثين يقوم دين الله تبارك وتعالى. فأما حديث عمر فيدل على الإخلاص، إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وحده، وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على وجوب المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذان الأمران هما شرط قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. فالعمل لكي يقبل لا بد أن يكون خالصا صوابا، فأما الخالص فأن يكون لله، وأما الصواب فأن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث عائشة بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان على وفق ما شرع، وأن كل من أحدث أي ابتدع واخترع في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه فإنه رد، أي مردود عليه، فالله تبارك وتعالى لا يقبله من فاعله ويعاقبه عليه، لأنه ابتدع في دين الله تعالى ما لم يأذن به الله. وأما الرواية الثانية عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو دال على أن كل عمل مهما كان لا يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو رد، أي مردود على فاعله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث حال المحدث وحال المحدث. فأما الحديث الأول فإن التركيز فيه على من أحدث في دين الله تبارك وتعالى ما لم يأذن الله به. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما الحديث الثاني في الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه، فإن الإشارة والتركيز فيها إلى العمل الذي أحدث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد يقول قائل إذا واجهته بحديث الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قد يقول: إني لم أحدثه وإنما تبعت من أحدثه. ولا شك أن المتابعة كالمتسبب الذي أنشأ واخترع، لأنه يسير على وفق ما قد أتى به هذا المحدث. ولكن الرد يمكن أن يكون بالرواية الثانية، فإذا قلت لمبتدع: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقال لك: ما أحدث، وإنما وجدت عملا محدثا أحدثه غيري فأخذت به، فلست بداخل في الحديث. هو داخل ضرورة، ولكن تنزلا مع الخصم تقول له: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولم يشترط الحديث أن يكون من عمل هذا العمل هو الذي أنشأه واخترعه وأتى به من كيسه، لم يشترط أن يكون أول من أحدثه، فإنه ولو كان متابعا يكون داخلا في هذا المنطوق الشريف: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود عليه. مر كلام حول هذا الحديث الشريف، وركز في هذا الكلام على أن العمل لكي يكون خاليا من البدعة، لكي يكون اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن تتوفر فيه ستة أمور لكي يكون العمل على وفق السنة، لكي يكون العامل متبعا. فلا بد أن يكون العمل متوفرا فيه ستة أمور. الأمر الأول السبب، أن يكون السبب الحامل على هذا العمل مشروعا. فالذي يحتفل مثلا بعيد المولد هذا أتى بسبب غير مشروع، فلو أنه أتى بعبادة مشروعة لهذا السبب الذي لم يشرع يكون مبتدعا، لأنه خالف في السبب. الذي يحيي ليلة النصف من شعبان ويتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى يقال له: إنك قد أحدثت في دين الله تبارك وتعالى، لأن السبب الحامل لك على العبادة التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا ليس مشروعا. فأول هذه الأمور السبب. الأمر الثاني الجنس، أن يكون جنس ما يتعبد به لله تبارك وتعالى مشروعا. والمثال المضروب على هذا هو من ضحى بفرس، فالذي يضحي بالفرس يكون مبتدعا، لأن هذا الجنس لم يأذن به الله، وإنما أذن الله تبارك وتعالى في الضحايا ببهيمة الأنعام، والفرس ليس من بهيمة الأنعام، فبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والغنم ضأن ومعز، فهذا ما يضحى به. فلو خالف في جنس العبادة فإنه يكون مبتدعا في دين الله جل وعلا. الأمر الثالث المقدار، فلا بد من أن يكون المقدار منضبطا بضوابط الشرع. فلو أنه صلى العصر 5 ركعات أو 6 ركعات فزاد عن المقدار الذي حدده الشارع فإنه يكون مبتدعا، فلا بد من موافقة العمل لما قدره الشرع بمقداره. وكذلك وهو الأمر الرابع أن يكون موافقا في كيفيته، فيكون موافقا في مقداره أي في كميته، ويكون موافقا في صفته أي في كيفيته. فلو أنه صلى فسجد قبل الركوع ثم قام ثم ركع تكون صلاته باطلة، ويكون قد خالف في الصفة التي شرعها الشارع لأداء هذه العبادات العظيمة وهي الصلاة. فلا بد من الموافقة في السبب والجنس والكم والكيف وفي الزمان وفي المكان. فأما الزمان فلو أنه حج في غير أشهر الحج لم يقبل، ولو أنه وقف بعرفات في غير يوم 9 من ذي الحجة فإنه لا يكون قد حج. فلا بد من الالتزام بالزمان في العمل وفي العبادة ما دام الشارع قد حدد لذلك زمانا. من صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة، لأنه خالف في زمان وقوع العبادة. وأما الأمر السادس فهو الموافقة في المكان، فلو حج في غير مكة فإنه لا يكون قد حج، فلا بد من الموافقة في المكان. ولو أنه قام يوم 9 بمزدلفة فإنه لا يكون قد حج، فلا بد من الموافقة في المكان. إذن هذه 6 أمور لا بد من توفرها في العمل حتى يكون الآتي به متبعا لا مبتدعا. ف فإذا خلف في أمر من هذه الأمور فإنه يكون حينئذ غير متبع، يكون مبتدعا. هذه الأمور الستة هي السبب والجنس والكم والكيف والزمان والمكان، فلا بد من الالتفات لهذه الأصول الستة. وهذه أمثلة على جملة من الأمور المردودة لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المثال الأول: من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل، لأنه مخالف لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو وقع هذا وجب رد البيع، فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرد لمن أخذ التمر الجيدة بصاعين أو بثلاثة أصوع، لما أخبر بالرد كان صلى الله عليه وآله وسلم يدل على أنه على خلاف ما أمر الله به وعلى خلاف ما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هم قد نقلوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين، والصاعين يمكن أن يؤخذ بثلاثة، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد، لابد من الموافقة، قال رد أي رد البيع، لأنه على خلاف ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من أمثلة ما يرد لمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تزوجت المرأة بلا ولي فالزواج باطل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع: لا نكاح إلا بولي. لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيض قال: هذا قول سوء، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله وناهيك به علما في الحديث والفقه. وقد أنكر هذا القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ورأى أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن الطلاق في الحيض لا يقع. المسألة خلافية، ولا نتهاون في إفتاء الناس بمثل هذه الأمور، بل ينبغي علينا أن نحكم أولا ما نفتي به. لقد ألزم عمر رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لأنهم التزموا ذلك، مع أن الطلاق الثلاث كان يعد واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. ولما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال: إن الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. الناس الآن قد تلاعبوا بالدين إلا من رحم ربك، ويأتي إليك رجل عامي يدعي أنه طلق امرأته في الحيض من 10 سنين، تقول له إنه قد وقع، فيقول لك إنه طلاق في الحيض، فيكون بدعيا يقول هذا وهو عامي لا يعرف الكوع من الكرسوع، ولكن لأن له هوى فيقول لك ولكنه طلاق بدعة، مع أنه هو لا يعرف سوى البدعة، ولكن لأن السنة وافقت هواه في هذا فيقول لك ولكن هذا طلاق بدعي، فهل يمكن أن تفتي مثل هذا وتقول له طلاقك لم يقع؟ هذه مسؤولية. إذا كنت أنت تفتي بأنه يقع على حسب أدلتك واجتهاد أهل العلم الذين نقلت عنهم فتقول إنه لم يقع، لأنك مسؤول أمام الله تبارك وتعالى عما تتكلم به، فكيف بما تستحل به الفروج؟ فكيف بما يكون حكما في الدماء والأموال؟ فهذه مسؤولية عظيمة يوم القيامة، ويترتب عليها في الدنيا أمور كبيرة. فإن الإنسان إذا أفتى بغير علم في مثل هذه الأمور يذهب المستفتي ليستمتع بامرأته ويبقى الوزر على من أفتاه. ولذلك لما سئل بعض أهل العلم من سلفنا الصالحين من السفيه، فقال الذي يبيع دينه بدنياه، الذي يبيع دينه بدنياه. فقيل له ومن أسفه منه؟ قال الذي يبيع دينه بدنيا غيره. قيل ومن هو؟ من هو الذي يبيع دينه، يبيع آخرته بدنيا غيره، يعني ليس بدنيا نفسه، فهو لا يحصل في الدنيا شيئا مقابل ما ترك من آخرته. فقيل له ومن هو أسفه السفهاء هذا؟ فقال الذي يبيع آخرته بدنيا غيره. من هو؟ قال الرجل يستفتى، يأتيه من يقول قلت لامرأتي كذا أو قلت لعبدي كذا، فيقول له إن المرأة لم تطلق وإن العبد لم يعتق، فيذهب هذا يتمتع بامرأته وماله ويبقى الوزر على من أفتاه. فمسألة كبيرة ترتب عليها أمور عظيمة فيما يتعلق بمسألة الفروج والأعراض وما يكون من النسل والذرية، لأنك إن قلت لمن طلقت منه امرأته على حسب قواعد الشريعة إنها لم تطلق منك، فذهب فحملت منه بعد، فهذا سفاح، وقد تكون قد حرمت عليه تحريما مؤبدا، ولكن الذي يفتيه لا يدري كوعا من كرسوع، فيفتيه متجرئا على دين الله تبارك وتعالى بما يترتب على الإفتاء من هذا الأمر الكبير، وقد يظل على ذلك إلى أن يموت، فيمضي له من الزمان مع امرأته ما يزيد ربما على نصف قرن، ويكون من الولد كذا وكذا، وكل ذلك من سفاح وفي حرام، ولكن الوزر هنا على من أفتاه. فلماذا يتحمل الإنسان مثل هذه المسؤولية العظيمة بغير موجب ولا ضرورة؟ ما دام الإنسان لا يعلم فعليه أن يقول لا أعلم، وأما أن يسارع بالفتوى في كل ما يسأل عنه، لقد قال سلفنا إن من أجاب الناس في كل ما سألوه عنه فهو مجنون، من أجاب الناس في كل ما سألوه عنه فهو مجنون. ومالك رحمه الله ربما سئل عن 50 مسألة فقال في 40 منها لا أدري، حتى إن قوما من أقصى الشمال أرسلوا وافدهم ليسأل مالكا رحمه الله عن مسألة، فأعدوا له الزاد والراحلة وزودوه بنفقات سفره إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى لقي مالكا، فلما كان عنده سأله فقال إن قومي أوفدوني لأسألك مسألة، فقال سل، فسأله فقال مالك لا أدري، فأجاب الرجل منزعجا كأنه جاء إلى من يعرف كل شيء، فقال ما أقول لقومي إذا رجعت إليهم؟ فقال سبحان الله، قل لهم يقول لكم مالك لا أدري، لأن من قال لا أدري فقد أفتى. هذه مسؤولية كبيرة إذا اجترأ عليها طالب العلم فلا يمكن أن يفلح، لأنه يتورط في كبائر وعظائم الإثم، حتى إنه أحيانا يفتي فيما تترتب عليه أمور عظيمة من إراقة الدماء واستباحة دماء المسلمين وأعراضهم وغير ذلك، كالذين يجترئون على الفتوى فيما يحدث من الاضطرابات في بعض الدول الإسلامية، فبعض أهل العلم يتكلم بغير إحاطة فأقول لابد من القتال مع مجموعة كذا أو في جيش كذا أو تحت لواء كذا، وهذه فتنة. لو كان حاضرا لكان عليه أن يذهب إلى كهف من الكهوف وأن يختم على نفسه فيه فلا يخرج، فضلا عن أن يكون غير محيط بواقع البلد الذي يسأل عن حال أهله فيجيب، فهذا أمر كبير. فإذا لم يستطع أن يحيط بهذا الأمر علما فلا يسعه إلا أن يقول لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى وما كتم علما، لأنه لو كان على بصيرة بما يسأل عنه فعليه أن يجيب. أما إذا كان على غير بصيرة مما يسأل عنه فيجب عليه ألا يجيب، لأنه لو أجاب يكون قائلا على الله بلا علم. استوفيت ذلك بفضل الله تبارك وتعالى في آفات العلم، في آفة التسرع في الفتوى، وفي آفة القول على الله تبارك وتعالى بلا علم، وهذا من أخطر الأمور، لأن القول على الله تبارك وتعالى بلا علم هو محض الكذب على الله، وهو أكبر المحرمات تحريما في دين الله تبارك وتعالى. القول على الله تبارك وتعالى بلا علم أكبر المحرمات في دين الله جل وعلا، ولم يبح ربنا تبارك وتعالى لأحد أن يتقول عليه، حتى إنه يقول في حق خليله وصفيه ونجيه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وقد عصم الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن يتقول على ربه، فهذا أمر كبير، فيجب علينا أن نجتهد في أن نتحرى عند الكلام، لأن كلام الرجل من عمله، وكل ما أتيت به من قول فهو مستور عليه. فإذا تعلق بالأحكام فينبغي على المرء أن يجتهد في الإحاطة بالمسألة. كان سلفنا عندما يسأل الواحد منهم عن أمر من الأمور أو مسألة من المسائل يقول للسائل إذا كانت المسألة غير ملحة، يعني ليست من باب الطوارئ التي تحتاج إلى علاج مباشر سريع في الحال، فيأتي السائل فيقول أسأل عن كذا أو وقع كذا، ويطرح مسألة فيقول له ائتني غدا، فإذا جاءه في الغد قال له أعد علي مسألة، فإذا أعاد عليه المسألة فلم يغير فيها شيئا أجابه، وإذا أعاد عليه المسألة فغير فيها شيئا قدم أو أخر لم يجب. ولقد كان البدريون إذا سئل الواحد منهم عن مسألة ود أن أخاه كفاه فيقول اذهب إلى فلان، فإذا ذهب إلى فلان يقول اذهب إلى فلان واذهب إلى فلان، ربما تدور المسألة حتى ترجع للأول، كما كان في حق العبادلة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. كان الواحد منهم إذا سئل عن أمر ينظر، فإذا رأى أخاه يقول اذهب إلى الجالس هناك فسل، فيذهب السائل، فإذا ما ذهب إلى الثاني أحاله إلى الثالث اذهب إلى الجالس هناك فسل، ثم إلى الرابع، ويعيده الرابع إلى الأول، وربما تضرر السائل فله حاجة ويريد أن يقضيها ويمضي، فربما قال لله أنتم ما تصنعون بنا، فيكون الجواب كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتريدون أن تتخذون جسرا على جهنم لتعبروا علينا إلى الجنة؟ لأن المسؤولية ستقع على المفتي إذا كان أهلا لأن يفتي فسئل، فالمستفتي لا شيء عليه. فمثل هذه الأمور ينبغي فيها التروي، وأن يلزم المرء حده، لا يجترئ ولا يتعدى طوره. فطالب العلم ينبغي عليه أن يعلم أنه طالب علم لم يصر عالما بعد، وليس كل عالم يفتي، فالمفتي مقام قد يكون فوق العالم، فليس كل عالم يفتي، وليس كل عالم في مجال يفتي في كل أمر يطرح عليه. يعني إذا كان الرجل عالما بعلوم الآلة، إذا كان عالما بالنحو وبالصرف وبمتون اللغة، وعالما بالعروض، إذا كان عالما بهذا كله ومتمكنا منه يسأل في الفقه إذا لم تكن له به إحاطة؟ وكذلك الفقيه قد لا يكون ملما بأمور الاعتقاد، فهل يسأل فيما يتعلق بدقائق مسائل العقيدة؟ وأما العالم الموسوعي فهؤلاء أندروا من الكبريت الأحمر، هم قلة خاصة في هذا الزمان، كانوا كثيرين في عهود السلف المتقدمين، فكان الرجل يكون إماما في فنون العلم كلها ويسأل في كل شيء فيجيب في الباب المسؤول عنه فيه مثل ما يجيب المتخصص فيه. كان شيخ الإسلام رحمه الله، ومن قبله كان الإمام أحمد، ومن قبله أيضا أو معه كان الإمام الشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان إذا صلى الصبح في مسجد عمرو بن العاص الفسطاط القديمة يجلس للناس، فيأتيه أصحاب الفنون كلهم في فنه حتى في الشعر. وكذلك كان شيخ الإسلام رحمه الله إذا حضر مجلس تفسيره المفسرون شهدوا له بالسبق والإمامة في التفسير. وكذلك ما يتعلق بعلوم الحديث والفقه والأصول وما أشبه، هؤلاء العلماء الموسوعيون مضى زمانهم، والذي يوجد من بعدهم على آثارهم لا يكون كمثلهم. فلا بد من إنزال الناس منازلهم، ولا بد أن يلزم كل حده، وإذا فعل ذلك تعلم، لأن الإنسان ما يزال عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، والإنسان ما يزال يؤتيه ربه تبارك وتعالى من العلم حتى يستغني، حتى يظن أنه قد صار عالما. والعالم الحق هو الذي يزداد بصيرة وعلما بجهل نفسه كلما آتاه الله علما، لأن العلم بحر لا ساحل له، وكلما تعلم الإنسان منه شيئا علم قلة بضاعته هو في العلم. فالذي يكون على الشاطئ ويعالج الماء في ضحضاحه، فإذا ما دخل اللجة علم سعة البحر، وأما على الشاطئ فهو لا يدرك ذلك على الحقيقة، قد يتوهم ذلك توهما. فإذا جاءك من يستفتيك فتروى، وكل الأمر إلى عالمه، واشغل نفسك بما ينفعك. لا نريد أن نكون كأفراخ المتعلمين في هذا الزمان ممن يتزبب الواحد منهم وهو حصر، وهذا أمر كبير. قال له لما مر به وقد عقد مجلسا للتعليم، فقال: تزببت وأنت حصر؟ الزبيب هو آخر المراحل في نضج العنب، فإذا ظل على شجرته حتى يجف صار زبيبا، فهذا آخر المراحل. وأما إذا كان محصرما فهذا أول شيء، فيقفز هذه القفزة في الظلام، ربما وقع على أم رأسه فاندقت عنقه. فالإنسان ينبغي عليه أن يتروى وأن يتعلم، لأن آفة عظيمة من آفات طلبة العلم في هذا الزمان، خاصة من يتعامل منهم مع العلوم الشرعية على الطريقة السلفية السنية، إذا علم أمرا ظن أنه حاز العلم من أقطاره، ويحكم على مسألة بمسألة واحدة على جميع المسائل الشرعية في جميع العلوم المرعية، يعرف مسألة واحدة ولا يحكم سواه. وأحيانا يأتيك بعض الطلاب من المكرة، فبعض الطلاب عنده مكر كمكر الشياطين، وعنده مسألة واحدة من مسائل العلم أحاط بها علما ويتأمل في أطوائها ويجمع حواشيها ويضم هذا إلى هذا، لا يحسن سواه، إذا خرجت به عنها وقع في حيص بيص. وأما في هذه المسألة فهو محيط بها ملم بجوانبه، فيأتي إليك وأنت خالي الذهن من مثلها، وعكف عليها زمانا يتأملها ويحفظها ولا يعرف سواه، فذهنه فارغ فيتحمل هذه بأطرافها وأدلتها، فيأتي إليك أقول ما تقول في كذا، فإذا أجبت عفو الخاطر مما يحضرك وأنت خالي الذهن من مثلها، حكم عليك بالجهل، يقول لك هو لا يعرف شيئا، فقد سألته في كذا فلم يحسن جوابا، وأنت لو سألته هو بعد ذلك لم يدري ما طحاه، يعني لو أخرجته عن هذه المسألة لا تجده يعرف شيئا سواه. فالإنسان إذا تواضع لله تبارك وتعالى في الطلب وذل وخضع علمه الله رب العالم. ومن آفات العلم الكبر، فمن استكبر وتكبر في مسائل الطلب فإنه لا يتعلم شيئا، بل إن بعض الآفات تلحق الإنسان كالنسيان فيما يتعلق بالعلم بسبب معاصيه، فإن الإنسان يمكن أن ينسى القرآن لمعصية، كما ذكر ابن الجوزي بإسناد عن أبي الأديان لما كان الرجل واقفا ينظر إلى غلام نصراني أمرد، فجاء شيخه فقال أيش وقوفك ها هنا؟ فقال عماه ألا ترى إلى هذه الصورة الحسنة كيف تعذب هذه الصورة في النار؟ فقال لتجدن غبها ولو بعد حين. قال فبقيت 20 سنة أراعي ذلك الغب، وغب الأمر عاقبته. قال لتجدن غبها أي عاقبة هذه النظرة إلى ما لا يحل ولو بعد حين. قال فبقيت مدة أراعي ذلك الغب، فاستيقظت يوما بعد 20 سنة فإذا أنا قد نسيت القرآن. في واقعة أخرى بعد 40 سنة فمحي عن صفحة قلبه لا يذكر آية واحدة، لما للمعاصي من الشؤم والتأثير في العلم وفي الطلب. على كل حال، الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون إنه يقع، والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم قول سوء، يعني ينبغي ألا يؤخذ به، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا يقع، وقوله صحيح رحمه الله تعالى. ولكن على الإنسان أن يتروى عند استفتائه، عندما يستفتى في أمر ينبغي عليه أن يتروى وأن يكل الأمر إلى عالم. مثال ما يرد لمخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، رجل باع أوقية من الذهب بأوقية ونصف، هذا البيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من روايات أبي سعيد رضي الله عنه قال لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء، يعني إلا مثلا بمثل يدا بيد، مثلا بمثل يدا بيد. رجل صلى في ثوب مغصوب، اغتصب ثوبا من صاحبه ثم صلى فيه. جمهور العلماء يقولون تصح صلاته، لأن النهي ليس عن الصلاة وإنما النهي عن الثوب المغصوب، سواء صليت أم لم تصل، فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تصلوا في الثوب المغصوب، بل نهى عن الغصب وحرمه ولم يتعرض للصلاة. رجل صلى نفلا بغير سبب في أوقات النهي، عمله هذا مردود، لأنه منهي عنه لنفسه، أن يصلي الإنسان في أوقات الكراهة في أوقات النهي لغير سبب. أما إذا كانت الصلاة ذات سبب فلا حرج أن يصليها في وقت الكراهة بلا كراهة، فالصلاة التي لها سبب تصلى في وقت الكراهة بلا كراهة، ولكن إذا تعمد أن يصلي لغير سبب، يعني كان جالسا لم يقم ليتوضأ فيقال حينئذ يصلي ركعتي الوضوء، لم يكن خارج المسجد ثم دخل فيقال يصلي تحية المسجد، لم يؤذن للصلاة فيصلي ما بين الأذانين، ليس هناك سبب. الرجل صلى العصر وجلس، ثم قبل المغرب قام فصلى ركعتين، فإذا سألته لما تصلي يقول أصلي لله ركعتين تقرب بهما إلى الله، يقول هذا مردود، لأن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه، فليس لك أن توقع فيه صلاة بلا سبب. ما السبب الحامل على أن تصلي هنا؟ لو أنك دخلت المسجد في هذا الوقت صلي ركعتين تحية المسجد، إذا توضأت صلي ركعتي الوضوء لا حرج، أردت أن تسافر صلي صلاة الاستخارة إذا كان الأمر لا يحتمل انتظارا إلى أن ينقضي وقت الكراهة، وأنت تريد أن تسافر فتصلي ركعتي الاستخارة ثم تنطلق. أما أن تصلي بلا سبب في وقت النهي فهذا عمل مردود، لأنه منهي عنه لنفسه، وليس هذا كالصلاة في الثوب المغصوب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عن الصلاة في الثوب المغصوب، لم يقل لا تصلوا في الثوب المغصوب، وإنما نهى عن الغصب، يعني نهى عن الغصب، ومنه غصب الثوب، فهذا منهي عنه، فليس النهي عن الصلاة فيه. ولذلك يقول الجمهور صلاته تصح، والحرمة تلحقه لغصبه لمال غيره. رجل صام عيد الفطر، صومه مردود لأنه منهي عنه لنفسه. رجل توضأ بماء مغصوب، وضوءه صحيح، لأن النهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المغصوب كالثوب، فإذا ورد النهي عن نفس العبادة فهي غير صحيحة إن فعلت، وإذا كان النهي عاما فإنه لا يتعلق بصحة العبادة. رجل غش إنسانا بأن خدعه في البيع، البيع صحيح لأن النهي عن الغش، ولذلك إذا قبل المغشوش بهذا البيع صح البيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، والجلب هو الذي يأتي به الأعراب من ظاهر البلد إلى البلد، يذهبون به إلى سوقها من المواشي والأطعمة وغير ذلك، فيتلقاهم الناس ليشتروا منهم، ربما أرسل صاحب الماشية أو صاحب الطعام عبدة أو خادمة أو وكيلة من أجل أن يبيع المواشي أو الأطعمة أو الثياب في سوق البلد، فيتلقاه بعض أهل البلد بظاهر البلد وهو لا يعرف السعر فيبيع فيخدع لأنه لا يدري الثمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. الحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشراء باطل، بل صحح الشراء وجعل الخيار لهذا المتلقى منه، وهو الذي غش وخدع. فإذا قبل فإن الإنسان إذا أسقط حقه فالحق له، فإذا أسقطه فقد سقط، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ليصحح الوضع، فإذا قبل هو فالبيع نافذ. ففرق أن ينصب النهي على العمل نفسه أو على أشياء خارجة عنه، فإذا كان على العمل نفسه فلا شك أنه مردود، لأنك لو صححت لكان في ذلك محادة لله ورسوله، أما إذا كان عن أمر خارج فالعمل باق على الصح، والإثم في العمل الذي عمل وهو محرم. رجل حج بمال مغصوب، غصب غيره بعيرا وخرج عليه حاجا، الحج صحيح، وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح، لكنه آثم بغصب هذه الناقة مثلا أو السيارة، لأن هذا خارج عن العبادة، إذ قد يحج الإنسان بدون رحل. وقال بعضهم في هذه المسألة لا يصح الحج، وأنشد قول الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، فما حججت ولكن حجت العير. رواية مسلم في الحديث الذي معنا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. منطوق الحديث أنه إذا لم يكن عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. هذا في العبادات لا شك فيه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيته، فالأصل في العبادات الحظر، والأصل في المعاملات الحل، الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي المبيح، والأصل في المعاملات الإباحة حتى يأتي الحاضر. فالأصل في العبادات المعنى، لأن العبادات توقيفية يتوقف فيها عند حدود الوارد، فالأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيته. لو أن رجلا تعبد لله بشيء وأنكر عليه إنسان فقال: ما الدليل على أنه حرام؟ فالقول قول المنكر، فيقول: الدليل هو أن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات الحاضر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة. يعني إذا هو أتى بعبادة ما وأنكرت عليه، تقول: من أين هذا؟ ما الدليل على ما فعلت؟ يقول هو لك: بل ما الدليل على أنه حرام؟ الأصل أنه حرام حتى تأتي أنت بالدليل على حل. فإذا أنكرت فأنت على الأصل. يعني إذا قام إنسان فصنع شيئا يتعبد به إلى الله عز وجل، فنقول له: لما صنعت هذا؟ يقول: وما الدليل عندك على أن ما فعلت حرام؟ نقول: بل ما الدليل عندك أنت على ما فعلت؟ أنت المطالب بالدليل. وهذه مغالطة مكشوفة، وكثير من طلاب العلم عند الإنكار والنهي لا يعرف هذا، فيحتار. إذا طالبه الذي أتى بالعمل المخترع بالدليل على التحريم عجز، يقول لك: وما الدليل على أن هذا الذي فعلته حرام؟ نقول: الأصل في العبادات التوقيف، يعني أن يكون هناك دليل، فأين دليلك أنت على ما فعلت؟ الأصل في العبادات الحظر حتى يأتي الدليل، فأين الدليل الذي أباح لك؟ فأنت المطالب بالدليل لا أنت. فالقول قول المنكر، والدليل على الفاعل. أما إذا عكست المسألة احترت وعجزت ولم تستطع أن تأتي له بالدليل، يقول: وما الدليل على حرمة ما صنعت؟ هذا موضوع قد لا تعرفه، بل تقول: أنت الفاعل، وينبغي عليك أن يكون عندك دليل على ما فعلت، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. فإذا فعلت أنت فمعك الدليل، ما هو؟ فإذا لم يكن معه دليل عجز هو واحتار، لا أنت، هو أولى منك بالعجز والحير. أما غير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان أو من الأعمال، فالأصل فيها الحل حتى يأتي الحاضر. مثال الأعيان في غير العبادات والأصل فيه الحل: رجل صاد طيرا ليأكل فأنكر عليه فقال: ما الدليل على التحريم؟ فالقول قول الصائد، قوله هو: لأني أتيت بأمر مباح فإذا حرمت فالدليل عليك أنت لا عليه أنا. عكس المسألة الأولى المتعلقة بالعبادات، لابد من فهم هذا حتى نستطيع أن نقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بحكمة وبرحمة، وتثمر الدعوة بإذن ربها تبارك وتعالى ثمارها. أما أن نخلط أو أن نعمل بطريقة غير شرعية ولا مدروسة، فإن الدعوة حينئذ تكون صدا عن سبيل الله. وما أكثر الذين يصدون عن سبيل الله وهم يعتقدون لا يظنون أنهم يدعون إلى الله وهم يصدون عن سبيل الله. فإذا لو قام إنسان بعبادة فأنكرت أنت، فالقول قول المنكر، يقول له ما الدليل على التحريم؟ الذي أتى بالعبادة يقول له أنت تسألني أو تنكر علي هذا الذي فعلت من هذا الأمر الذي أتعبد به إلى الله، فما الدليل على المنع؟ ما الدليل على التحريم؟ نقول له الأصل التحريم والحظر، فإذا فعلت فالدليل عليك أنت. إذا أتى إنسان بأمر مباح في المعاملات في غير العبادات، فيأتي بأمر مباح الأصل الحل، فإذا أنكرت عليه فالحاضر هو الذي يطالب بالدليل. كالمثال الذي ضرب، رجل يصطاد طيرا ليأكله فينكر عليه منكر، فيقول له الصائد ما الدليل على التحريم؟ لأن الأصل هو الإباحة والحل، والقول قوله هو، لأن الأصل الحل، كما قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومثال الأعمال غير العبادات الأصل فيها الحل. مثال ذلك، رجل عمل عملا في بيته أو في سيارته أو في لباسه أو في أي أمر من أمور دنياه، فأنكر عليه رجل آخر فقال أين الدليل على التحريم؟ فالقول قول الفاعل، لأن الأصل الحل، والمعترض يطالب بالدليل لأنه حضر، ولا حضر إلا بدليل، فما دام قد حضر يطالب هو بالدليل. هاتان قاعدتان مفيدتان، والأقسام على هذا ثلاثة. الأول ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات فيكون مشروعا، الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات فيكون ممنوعا، الثالث ما لم نعلم عنه من العبادات فهو ممنوع. ما علمناه مشروعا فهو مشروع، ما علمناه ممنوعا فهو ممنوع، والذي لا نعلم هل هو مشروع أو ممنوع هو ممنوع أيضا، لأن الأصل هو المنع حتى يأتي الدليل. فإذا جاء الدليل صار لنا إذن في فعله، وأما إذا لم نعرف الدليل فالحظر قائم على حاله. هذا في العبادات. وأما في المعاملات والأعيان فهي ثلاثة أقسام أيضا. ما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو مباح، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش. حمر جمع حمار، وأما الحمر فجمع أحمر. فما علمنا أن الشرع أذن فيه فهو مباح. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدي إليه حمار وحش فأكل منه، وأما الحمر الأهلية فهي محرمة ونسخت إباحتها كالمتعة، كانت ثم نسخت، وهذا ما استقر عليه الأمر. ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع فهذا ممنوع، فكل ذات ناب فهي محرمة، ما لم نعلم عنه فهذا مباح. الذي لا نعلم هل هو ممنوع أو مشروع، فالأصل في غير العبادات الإباحة حتى يأتي الحاضر، فما دام لم يأتي لنا حاضر ولا نعلمه فلا بأس علينا حينئذ، لأنه يكون مباح. الأعمال على هذا قسمان، عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي كما يفعل أصحاب السماع الممنوع، أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بسماع الملاهي أو بالرقص في حلقات ما يسمى بالذكر، هم يرقصون ويأتون بالمكاء والتصدية، ويقوم فيهم من ينشدهم بالتغبير وغيره. ومن القصائد الغزلية فما في شعر ابن الفارضي وابن عربي وغيرهما، فهذا كله وما أشبهه من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية. وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه: القيام في الصلاة من فروضها، فلا بد من القيام في الصلاة، فمن قعد من غير عذر في الفرض فصلاته باطل. تكبيرة الإحرام والقيام له أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن، القيام لها ركن، وأن يأتي بالفاتحة والقيام له فهذا ركن وهذا ركن، فلا بد من القيام. لو قعد فصلى قاعدا من غير عذر في الفرض فصلاته باطل في الفرض. إذن القيام: وقوموا لله قانتين، فالقيام قربة إلى الله تبارك وتعالى في الصلاة. هل يكون قربة إلى الله بإطلاق؟ أبو إسرائيل رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقفا في الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى رجلا ضاحيا أي واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل، وأن يصوم ولا يتكلم، فنذر هذه الأمور الأربعة. نذر لله تبارك وتعالى أن يقوم ولا يقعد، أن يقوم في غير صلاة. النبي يخطب صلى الله عليه وسلم هو قائم في الشمس، نذر لله أن يقوم ولا يقعد، وأن يضحى ولا يستظل، أن يقف في الشمس ولا يقف في الظل، وأن يصوم وأن لا يتكلم. قال: مروه فليستظل وليقعد وليتكلم وليتم صومه. فنهاه عما لم يشرعه الله، وأمره بما هو قربة إلى الله، أمره أن يستظل ولا يضحى، وأن يقعد ولا يقف، وأن يتكلم ولا يسكت، وأن يتم صوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو في الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بيّن لنا أنه ليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، فالقيام في الصلاة قربة وعبادة، وكذلك الصمت فيها ألا يتكلم، وإنما يتكلم بما شرع الله أن يتكلم به في الصلاة. فالبروز للشمس قربة للمحرم، المحرم يبرز للشمس، يقف في عرفات، يطوف بالبيت يسعى عندما كان المسعى غير مغطى إلى غير ذلك، ويتعرض للشمس وبروزه للشمس قربة، أي المحرم. والقيام عبادة في مواضع كالصلاة كالأذان وكالدعاء بعرفة، وكالدعاء بعرفة، القيام في هذه المواطن قربة وعبادة، على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعه. وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها، كمن صام يوم العيد أو صلى وقت النهي. وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع، فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه، وقد يكون عمله من أصله مردودا عليه لفساد نية. ولكن هل يكون عمله من أصله مردودا عليه لمجرد المخالفة؟ هذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه. فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة، كمن أخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليه، أو كمن أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة فيهما، فهذا عمله مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا. وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها، أي عند من يوجب الجماعة ولا يجعلها شرطا، لأن هذا الواجب سيكون واجبا للصلاة وليس بواجب في الصلاة، وهذا من رحمة الله، لأن الواجب إذا ترك عمدا بطلت العبادة التي هو واجب فيها، هذا إذا كان واجبا فيها. وأما إذا كان واجبا لها فيأثم بتعمد الترك والعبادة صحيحة. ما المثال على هذا؟ التشهد الأول واجب في الصلاة في المغرب وفي الصلاة الرباعية، التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان، التشهد الأول واجب، وهو واجب في الصلاة، فإذا ترك عمدا صلى الرجل العصر، فلما فرغ من سجود الركعة الثانية سجد السجدة الثانية في الركعة الثانية، الأصل أن يقعد التشهد قام متعمدا، فتعمد ترك التشهد الأوسط، صلاته باطلة لأنه ترك متعمدا واجبا في الصلاة، هذا الواجب في الصلاة. وأما الجماعة فواجب للصلاة، واجب للصلاة لا في الصلاة، واجب للصلاة، فإذا تركه يأثم وصلاته صحيحة. وأما إذا كان الواجب واجبا في العبادة فتركه متعمدا فالعبادة باطلة، فالتشهد الأول إذا تركه متعمدا، وأما إذا تركه جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة ويسرد للسهو قبل السلام. ولعل هذا موطن فريد ينفع فيه الجهل، والجهل لا ينفع بحال، ولكن إن ترك التشهد الأوسط جاهلا بوجوبه مع التعمد، تعمد ولكنه جاهل يجهل وجوبه فقام أو نسي، فالناسي لا شيء عليه. وكذلك إذا كان جاهلا فإنه تصح صلاته ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام، لأن الصلاة وقع فيها نقص فيسجد للسهو قبل السلام. فمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله، بل هو ناقص. وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليه. ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا، كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله، كمن توضأ أربعا أربعا أو صام الليل مع النهار وواصل في صيامه. وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه، كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم، أو توضأ للصلاة بماء مغصوب، أو صلى في بقعة غصب. فهذا قد اختلف العلماء فيه، هل عمله مردود في أصله أو أنه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب. وأكثر الفقهاء على أنه ليس بمردود من أصله، كما بر بيان ذلك بأمثلة. ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها، وبين ألا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة بالنجاسة أو بغير طهارة أو بغير استتارة أو إلى غير القبلة يبطله لاختصاص النهي بالصلاة، بخلاف الصلاة في الغصب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغصب، لم ينهى عن الصلاة في الثوب المغصوب، وإنما نهى عن الغصب. كذلك الحد لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر. وأما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما، فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك، فإنه مردود من أصل لا ينتقل به الملك، لأن هذا غير معهود في أحكام الإسلام، كما غير حد السرقة بالسجن، وغير حد الزنا بالسجن أيضا، إلى غير ذلك من الحدود التي غيرت. فالحج كما مر لا يبطله إلا ما نهي عنه في الإحرام وهو الجماع، ولا يبطله ما لا يختص بالإحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر. أما المعاملات كالعقود والفسوخ ونحوهما، فما كان منها تغييرا للأوضاع الشرعية، ما كان تغييرا للأوضاع الشرعية كجعل حد الزنا عقوبة مالية. فإن الرجل الذي دعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فسألت فأخبرت أن على ابني 100 شاة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الشياه فلك، وعاد الأمر إلى أصله. هذا ليس حدا، فلا يجعل حد الزنا عقوبة مالية، هذا مردود من أصله غير معهود في أحكام الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل إن ابني كان عسيفا على فلان، أي أجيرا، فزنى بامرأته، فافتديت منه 100 شاة وخادم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 100 شاة والخادم رد، أي مردود عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم. وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع، إما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد، أو لفوات شرط فيه، أو لظلم يحصل به للمعقود معه أو عليه، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته أو غير ذلك. فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك أو لا؟ هذا الموضع اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا، وذلك أنه ورد في بعض الصور أنه مردود لا يفيد الملك، وفي بعضها أنه يفيده، فحصل الاضطراب فيه بسبب ذلك. والأقرب إن شاء الله تعالى أنه إن كان النهي عنه لحق الله عز وجل فإنه لا يفيد الملك بالكلية. والمراد بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه. المراد بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه. وإن كان النهي عنه لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه به، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرض به فله الفسخ. فإن كان الذي يلحقه الضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. وإن كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمل. وهذه صور من المنهي عنه لحق الخالق، وصور من المنهي عنه لحق المخلوق. فأما المنهي عنه لحق الخالق سبحانه فله صور كثيرة منه. نكاح من يحرم نكاحه، إما لعينه كالمحرمات على التأبيد أو بسبب أو نسب أو للجمع أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي إسقاطه كنكاح المعتدة والمحرمة وكالنكاح بغير ولي وغير ذلك، أو لفوات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه، إذا ما تراضى الاثنان على إسقاطه فإنه لفوات هذا الشرط لا يسقط، كنكاح المعتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. ومن صور المنهي عنه لحق الخالق العظيم عقود الربا فلا تفيد الملك ويؤمر بردها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من باع صاع تمر بصاعين أن يرده، كما عند مسلم في الصحيح برواية أبي سعيد رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال ما هذا التمر من تمرنا، فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. لما رآه جيدا غير معهود فقال ما هذا التمر من تمرنا، فقال الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا. لأنه إذا ما وقع هذا البدل فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل، وهنا باعوا صاعا بصاعين. من الصور أيضا التي ينهى عنها لحق الخالق بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب، فتراضي قد يقع بين المتعاقدين ولكن العقد لا يصح لحق الخالق مع رضا المتعاقدين، إلى سائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيع، ففات شرط لا يسقط بالتراضي بإسقاطه. وأما المنهي عنه لحق المخلوق فمنه إنكاح الولي من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها بغير إذنها، وقد رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها أبوها وهي كارهة، وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها، أخرجه البخاري في الصحيح بنحوه. ومنه أيضا أي مما نهي عنه لحق المخلوق، تصرف المريض في ماله كله هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ فيه اختلاف مشهور للفقهاء، فهذا أحيانا يكون إضرارا بالورثة أو تفويتا لحق وارث كألا يكون له ولد، وحينئذ يتصرف المريض الذي أشفى على الموت في ماله كله، وهذا لا يعتد به حتى عند التقاضي في العصر الذي نحن فيه لأنه وقع بقصد الإضرار. هل يقع باطلا من أصله أم يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة؟ يعني يجاز تصرفه في الثلث لأن له أن يتصرف في ثلث ماله، فيوقف في الثلثين إلا إذا أجاز الورثة تصرفه، يعني إذا كان قد وقفه أو تبرع به أو غير ذلك كالهبة والعطية ففعل ذلك بماله كل، هو له أن يتصرف في الثلث، أما أن يتصرف في المال كله فحينئذ يقف تصرفه في الثلثين على إجازة الورثة. خلاف مشهور بين الفقهاء. من ذلك أيضا بيع المدلس ونحوه كالمصراة وبيع النجش، والنجش الزيادة في الثمن للسلعة أو المهر ونحوهما ليعرف فيزاد فيه، وهي المزايدة لأن الرجل يذهب إلى السوق هو لا يريد أن يشتري ولكن يتفق مع البائع مع صاحب السلعة، فإذا جاء مشتر دخل هو وقال أشتري بكذا، هو لا يريد أن يشتري، فإذا قال من يريد الشراء وأنا أشتري بمثله فبعنيها، يقول الأول هذا المزايد يقول بل هي علي بكذا ويزيد ليضر المشتري، قد يفعل ذلك في مقابل مادي بالاتفاق مع البائع وقد يفعله حسب ليضر المشتري، لأن الشر قد يتأصل في بعض النفوس من النفوس الشيطانية فهي تريد الإضرار وتجد لذتها وحياتها في إضرارها بغيرها. بيع المدلس ونحوه كالمصراة، من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. هذا الحديث في الصحيحين وهذا لفظ مسلم وهو من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. المصراة هي التي يمتنع عن حلبها ليكتنز ضرعها بلبنها وليس ذلك من عادتها ولا من شأنها، ثم يذهب بها إلى السوق ليبيعها، أو إذا علم أن مشتريا سيأتي ليراها ليشتريها امتنع عن حلبها، فإذا جاء وجد ضرعها مليئا فحسب أنها تأتي بمثل هذا اللبن كله في كل مرة تحلب فيها، هذا تدليس. فهذه المصراة التي حجز لبنها في ضرعها هذه إذا اشتريتها هل لك أن تردها؟ أما الحكم، المصراة قال الرسول صلى الله عليه وسلم من اشتراها فلينقلب بها، يعني إلى بيته إلى حقله فليحلبها، لأنه لما رآها عند الشراء كان ضرعها ممتلئا لبنا تحتاج حلبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلب، فإن رضي حلابها أي ما يكون من لبنها عند حلبها وهو الحلاب، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر. هناك دين يحكم في أمثال هذه الأمور؟ نعم، دين الله الإسلام الذي هو دين الله الذي رضيه لخلقه في أرضه، لا شاردة ولا واردة ولا شيء يمكن أن يأتي من ورائه نزاع إلا وله فيه حكم كهذا الأمر. لأن الرجل إذا أخذ الشاة المصراة فحلبها ثم بعد ذلك يحلبها فلا يجد مثل ما كان في المرة الأولى فيقول خدعني، ويقع النزاع. ولكن ما الحكم؟ يحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رضي حلابا أمسكه، الحق حقه، وإن ردها إذا ردها وقد أخذ لبنها فإن من باعها لابد أن يتضرر، يقول فأين اللبن الذي كان في ذرعه؟ وتقديره إذا ترك للناس قد يشكل، فقد يقول البائع كانت تحلب برميل لا دلو، والآخر يقول ما أخذت منها سوى قطرة أو قطرتين، يقع النزاع. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن رضي حلابها أمسك وانتهى الأمر، وإلا ردها ومعها صاع من تمر وتنتهي المسألة. كذلك ما يكون من تلقي الركبان، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان، فيجلب إلى البلد فيتلقاه الناس بظاهر البلد. إن تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق، لأنه يمكن أن يتلقاه بظاهر البلد فيقول له هذه السلعة كاسدة وأنت ستضيع الوقت إذا ذهبت إلى السوق، فأنا أخذها منك بكذا، ويكون سعرها في السوق على الضعف من هذا الذي عرضه عليه، وهو يريد أن يجعل مستقرا في وجدان البائع أنه يكرمه بشرائها قبل أن يذهب إلى السوق. فلو باعه ثم ذهب إلى السوق فهو بالخيار، حتى إن وقع عليه غبن فهو بالخيار. إذا ورد السوق ووجد السعر مناسبا ورضي ذلك فله، وإلا رده. ذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلان هذا كله ورد. وأما صحته ففيها اختلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد، والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك، لأن الحق له. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل مشتري المصرات بالخيار، وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق، فما في بيع الجلب. هذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله، فيكون العقد صحيحا والحق لمن وقع عليه غبن وظلم، فإن أمضاه فالحق له وهو الذي تنازل عنه. لو لم يكن العقد في أصله صحيحا وكان مردودا ما قال إن رضيه فذلك، لأنه وقع باطلا، ولكن لما وقع صحيحا قال هو في الخيار. لا يجعله بالخيار إلا إذا كان العقد قد وقع صحيحا مع الظلم الذي وقع فيه، فإذا رضي هو بذلك فالحق له وقد تنازل عنه، وإن لم يرضى رد هذه السلع. بيع الحاضر للبادي، من صححه جعله من هذا القبيل. بيع الحاضر للبادي على عكس الجلب الذي يأتي بالسلعة إلى البلد، هذا يخرج بالسلعة إلى ظاهر البلد ليبيعها للبادي، أي لساكن البادية الذي يأتي ليشتري من الحضر. من صححه وجعله من هذا القبيل؟ أصله صحيح، ومن وقع عليه ظلم فهو بالخيار، ومن أبطله جعل الحق فيه لأهل البلد كلهم وهم غير منحصرين، فلا يتصور إسقاط حقوقهم، فصار كحق الله عز وجل. من صور المنهي عنه لحق المخلوق لو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان رضي الله عنهما بالعطية أن يرده، كما في الصحيحين من روايات النعمان بن بشير رضي الله عنهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكل ولدك أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: إذا لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. فلو خص بعض أولاده بالعطية دون بعض صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه أمر بشير بن سعد لما خص ولده النعمان بالعطية أن يرده، ولم يدل ذلك على أنه لم ينتقل الملك بذلك إلى الولد، إن هذه العطية تصح وتقع مراعاة. فإن سوى بين الأولاد في العطية أو استرد ما أعطى الولد جاز، وإن مات ولم يفعل شيئا من ذلك قال مجاهد هي ميراث، يعني ترد إلى ميراث الذي أعطى أو الذي وهب. أعطى ولده عطية ولم يعطي سائر أولاده مثله ثم مات، مجاهد قال هي ميراث، يعني ترد إلى أصل المال المورود. وحكي عن أحمد نحوه، وأن العطية تبطل لأنها ما دامت قد رجعت ميراثا فمعنى ذلك أن العطية قد بطلت. وأما الجمهور فعلى أنها لا تبطل، وأما الجمهور فعلى أنها لا تبطل. الحديث الذي معنا أصل في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وذم البدع والأهواء والتحذير من البدع وأهلها، وفي الحديث دلالة على خطورة الابتداع في إبطال الأعمال، فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ففي هذا الحديث تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن غير قصد. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه لأنه من عمل الشيطان. فهذه الأمور التي ابتدعها الحزبيون مثلا في هذا العصر، الأناشيد والأغاني والمسرحيات والمعسكرات التي تكون للبنين والبنات في الشواطئ والمنتجعات، هذه الأغاني والأناشيد ترق بها القلوب وقد تدمع منها العيون، ولكنها مردودة على فاعله حتى ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه. وكما ابتدع القبريون الخرافيون السماع المذموم البدعي مع ما أحدثوه في تلك الليالي التي يعقدون فيها مجالس ذكرهم بزعمهم، هم يقولون هو ذكر ولكنه كالذكر الذي قال عنه العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في حاشية عمدة التفسير عند قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. قال له بعض الناس: هذا المبتهل الذي يقوم في السحر الأعلى ويأتي بهذه الابتهالات أليس ذاكرا؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. وحسب أنه بذلك قد أفحم الشيء، فقال له رحمه الله: نعم، قال الله تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم. هؤلاء يذكرون الله بالمعصية فيذكرهم بالسخط، يذكرون الله بالبدعة فيذكرهم بالنقمة، فاذكروني أذكركم. المتابعة لا تتحقق كما مر إلا بموافقة العمل للشريعة في السبب والجنس والقدر والكيف والزمان والمكان. هذه قاعدة من أجل القواعد في الاتباع. وكل عمل ينبغي على عامله أن يجتهد في ضبط هذه الأمور الستة فيه. ما الدافع عليه؟ السبب. ما نوعه؟ ما جنسه؟ وكذلك ما كمه وما كيفه؟ وزمانه ومكانه. إذا اختل واحد من هذه الأمور الستة صار العمل بدعة. والبدعة حينئذ تكون بدعة إضافية، وهي من أشكل ما يكون على العوام، إذ لا يسلمون بالبدعة فيما كان من البدعة الإضافية، فهم يعدون ذلك قربة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا نهيت حمل عليك واتهمك بما ليس فيك. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الحديث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين.